محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا بأن البحث حول ما أفاده المحقق الآخند قدس الله نفسه الزكية يتم في محاور، وقد فرغنا من المحور الأول وهو تعريف الواقع. المحور الثاني بيان أسباب الواقع، ومحصل ما يمكن أن يقال في هذا المحور الذي أشار إليه المحقق الآخر أن للوضع أسبابا ثلاثة: أما السبب الأول فهو جعل الواضع ابتداء طبيعي اللفظ لمعنى معين، كأن يقول مثلا سميت ابني محمدا صلى الله عليه وآله، فإن هذا وضع بجعل الواضع، سببه الجعل الابتدائي للواضع، وهذا هو أكثر أسباب الوضع فاعلية. السبب الثاني هو استعمال الشخص للفظ معين في معنى معين قبل أن يضعه له بقصد الوضع له. فمثلا عندما يولد مولود لشخص قبل أن يضع له اسمان ويقول سميته كذا، يقول هاتوا ابني محمدا مثلا، فهنا يكون الوضع قد تحقق بنفس الاستعمال. فالفرق بين الصورة الأولى وبين الصورة الثانية أن الوضع في الصورة الأولى تحقق بجعل الواضع مباشرة، يقول سميت ابني محمدا، وضعت لابني هذا اسم محمد، بينما في الصورة الثانية قبل أن يضع له يستعمل اللفظ الذي يريد أن يضعه له ماذا؟ في معناه بقصد الوضع له، فهو ليس استعمالا متأخرا عن الواضع، وإنما هو استعمال سابق على الواضع بقصد الواضع. هذا أيضا ماذا؟ من أسباب الواضع. ويعبرون عن هذا السبب بالوضع الفعلي في مقابل الأول الذي هو وضع قولي. هناك يقول سميت ابني محمدا، وضعت لابني اسم محمدا، بينما في الصورة الثانية يتحقق الوضع بنفس الفعل، هاتوا ابني محمدا، بنفس الاستعمال يتحقق ماذا؟ يتحقق الواضع بنفس فعله بنفس تصرفه، يتحقق الواضع. لذلك يعبرون عنه بالوضع الفعلي. والذي يطرحه بعض المتقدمين من الأصوليين يقولون بأن هذا النحو من الاستعمال ليس استعمالا حقيقيا وليس استعمالا مجازيا. فإذا سئلنا هل يوجد في الاستعمالات استعمال ليس بحقيقيا وليس بمجازيا، أم أن جميع الاستعمالات يدور أمرها بين الحقيقة والمجاز؟ يجيب عن ذلك المتقدمون من الأصوليين: هذا المورد من موارد الاستعمال الذي لا يكون استعمالا حقيقيا ولا مجازيا. لماذا؟ لأن ضابطة الاستعمال الحقيقي هي ماذا؟ استعمال اللفظ فيما وضع له، وضابطة الاستعمال المجازي هي استعمال اللفظ في غير ماذا؟ ما وضع له. فإذا كانت ضابطة الاستعمال الحقيقي هي استعمال اللفظ فيما وضع له، الفرض في المقام أن اللفظ بعد لم يوضع للمعنى، وقد تحقق الاستعمال ماذا؟ قبل الوضع بقصد تحقق الوضع. إذن هو ليس استعمالا لللفظ في ماذا؟ فيما وضع له، لأنه ليس متأخرا عن الوضع وإنما هو متقدم عليه. فإذا لم يكن استعمالا فيما وضع له لم يكن استعمالا ماذا؟ حقيقيا. كما أنه أيضا ليس استعمالا مجازيا. لماذا؟ لأن الاستعمال المجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فلا بد أن يفترض أن اللفظ قد وضع لمعنى معين، ثم بعد أن وضع لمعنى معين استخدم ماذا؟ في معنى آخر غير المعنى الموضوع له. وبما أن الفرض أن الوضع لم يتحقق بعد، فلا يصدق على هذا الاستعمال أنه استعمال لللفظ ماذا؟ في غير ما وضع له، لأنه بعد لم يوضع للفظين لمعنى عفوا حتى يقال بأنه استعمل في غير ما وضع له. صار معلوما؟ فهو ليس استعمالا حقيقيا وليس استعمالا مجازيا. إذن السبب الأول من أسباب الواضع الجعل الابتدائي للواضع، وهو المعبر عنه بالوضع القولي. السبب الثاني من أسباب تحقق العلقة الوضعية استعمال الواضع قبل أن يضع اللفظ لمعناه، استعماله لللفظ في معناه بقصد أن يتحقق الوضع بنفس الاستعمال، وهذا هو المعبر عنه بالوضع ماذا؟ الفعلي. السبب الثالث من أسباب تحقق العلقة الوضعية هي كثرة استعمال الواضع، أو كثرة استعمال أهل المحاورة للفظ معين في غير المعنى الذي وضع له اللفظ، بحيث تتكون نتيجة كثرة الاستعمال، يعني بحيث تتكون علاقة أنسية رحمكم الله بين اللفظ والمعنى، وتشتد هذه العلاقة الأنسية إلى أن تصل إلى حد العلقة الوضعية نتيجة كثرة الاستعمال، بحيث متى ما ذكر اللفظ تم الانتقال إلى ماذا؟ إلى المعنى الثاني الذي كثر استعمال اللفظ فيه. فالفرق بين الصورة الثانية وبين الصورة الثالثة أنه في الصورة الثانية تم استعمال اللفظ في ماذا؟ في نفس المعنى الذي يراد وضعه له قبل أن يوضع له، بينما في الصورة الثالثة تم استعمال اللفظ في غير المعنى الذي وضع له، ولكن كثر استعماله في غير المعنى الذي وضع له إما من قبل الواضع نفسه إما من قبل جميع أهل المحاورة، فصارت بين اللفظ والمعنى الجديد علاقة ماذا؟ أنسية، اشتدت حتى صارت علاقة وضعية، يعني وصلت إلى حد التلازم والارتباط بين اللفظ والمعنى. إذن فالوضع يتحقق نتيجة أسباب ثلاثة: السبب الأول الجعل الابتدائي للواضع، السبب الثاني استعمال الواضع لللفظ في المعنى قبل أن يضعه له بالجعل الابتدائي بقصد أن يتحقق الوضع بنفس الاستعمال، السبب الثالث ماذا؟ كثرة استعمال اللفظ في غير المعنى الذي وضع له. وإلى هذه الأسباب الثلاثة أشار المحقق الآخر قدس الله نفسه الزكية في كفايته عندما قال: الوضع هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما. هذا أشار إلى المطلب السابق، المحور الأول الذي تحدثنا عنه وهو تعريف الوضع، ثم أشار إلى المحور الثاني فقال ماذا؟ ناشئ هذا الوضع، ناشئ يعني ناشئون من تخصيصه به تارة، يعني من تخصيص اللفظ بماذا؟ بالمعنى تارة، فالضمير في تخصيصه يعود إلى اللفظ والضمير في به يعود إلى ماذا؟ إلى المعنى. ناشٍ من تخصيصه به تارتان ومن كثرة استعماله فيه أخرى. تقول هنا المحقق الآخند أشار إلى سببين فقط، بينما أنت ذكرت في مقام في تشريح مطلبه أن الأسباب ماذا؟ ثلاثة. نقول قوله من تخصيصه أشار به ماذا؟ إلى السببين الأول والثاني، لأن التخصيص تارة يكون قوليا بجعل الواضع ابتداء فيقول جعلت هذا اللفظ لهذا المعنى، وتارة يكون التخصيص بماذا؟ بنفس الاستعمال قبل تحقق الواضع فيقول هات ابني محمدا، فهذا تخصيص فعلي عملي لهذا اللفظ بهذا ماذا؟ بهذا المعنى. فإذا هو عندما قال ناش من تخصيصه، التخصيص إما أن يحصل بالجعل الابتدائي وإما أن يحصل بماذا؟ بنفس الاستعمال بغرض تحقق الواضع، صار معلوما. ثم بقوله ومن كثرة استعماله أشار إلى ماذا؟ إلى السبب الثالث. بهذا تم الكلام حول المحور الثاني. المحور الثالث هو تقسيم الوضع إلى الوضع التعييني والتعيني. الواضع كما مر عليكم في الكتب الأصولية الأخرى ويمر عليكم إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب، يقسم بعدة تقسيمات، فتارة يقسم إلى الوضع التعييني والتعيني، وتارة يقسم إلى الوضع النوعي والشخصي، وتارة يقسم إلى الأقسام الأربعة المعروفة: الوضع العام والموضوع له العام، الوضع الخاص والموضوع له الخاص، الوضع العام والموضوع له الخاص، الوضع الخاص والموضوع له العام. وكل واحد من هذه التقسيمات يكون على طبق لحاظ معين. وأول هذه التقسيمات تقسيم الوضع إلى الوضع التعيني والتعييني. وهذا التقسيم بأي لحاظ؟ بلحاظ أسباب الوضع التي بيناها في المحور الثاني. بلحاظ أسباب الوضع يأتي تقسيم الوضع في المحور الثالث إلى ماذا؟ إلى وضع تعييني وتعيني. كيف؟ بهذا البيان، وهو أن الوضع إذا كان مسببا عن تخصيص الواضع الأعم من التخصيص القولي والتخصيص الفعلي فهو وضع تعييني، وإذا كان الوضع مسببا عن كثرة الاستعمال فهو وضع ماذا؟ تعيني. إذن هذا التقسيم للوضع إلى وضع تعييني وتعيني إنما هو بلحاظ أسباب الوضع، فمتى ما كان سبب الوضع عبارة عن أحد السببين الأولين المندرجين تحت عنوان التخصيص الأعم من التخصيص الفعلي والقولي فهذا الوضع ماذا؟ تعييني. ومتى ما كان الوضع مسببا عن السبب الثالث وهو كثرة الاستعمال فإنه وضع تعيني. صار معلوما؟ فهو تقسيم بلحاظ أسباب الوضع. ولذلك قال المحقق الآخر قدس الله نفسه الزكية بعد أن قال ناش من تخصيصه به تارا ومن كثرة استعماله فيه أخرى، بعد أن بين الأسباب فرع على ذلك فقال ماذا؟ وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعيين وماذا؟ والتعين. يعني لما كان الوضع عبارة عن الاختصاص والارتباط الناشئ تارة هذا الارتباط عن ماذا؟ عن التخصيص، بينما هو ناشئ تارة أخرى عن ماذا؟ عن كثرة الاستعمال، صح تقسيم الوضع إلى التعيين والتعين. وأما لو عرفنا الوضع بالمعنى المصدري وقلنا بأن الوضع هو ماذا؟ تخصيص اللفظ بالمعنى لأنه اختصاص تخصيص، حينئذ لا يصح تقسيمه إلى تعييني ماذا؟ وتعيني. إذا حصرنا سبب الوضع بالتخصيص فإن التخصيص محقق لماذا؟ للوضع التعييني فقط. وأما الوضع التعيني فهو يحصل عن ماذا؟ عن كثرة الاستعمال. ونحن بما أننا ضيقنا دائرة الوضع بالتخصيص فيكون الوضع الناشئ عن كثرة الاستعمال خارجا عن ماذا؟ عن دائرة الوضع، وبالتالي لا يصح تقسيمه إلى الوضع التعييني والتعيني. فإذا بعد أن التزم المحقق الآخند بأن الوضع عبارة عن الاختصاص والارتباط، هذا الاختصاص الناشئ عن التخصيص تارة والناشئ عن كثرة الاستعمال تارة أخرى، وصل إلى هذه النتيجة وهي صحة تقسيم الوضع إلى ماذا؟ إلى تعييني وتعيني. ولكن هنا كلام بين أعلام الأصوليين حول أن الوضع التعيني هل هو ممكن أم ليس بممكن. فذهب المرحوم السيد الخميني على الله مقامه، وكذلك المرحوم السيد الروحاني قدس الله نفسه، ذهب إلى عدم إمكان الوضع التعيني، وقال بأن الوضع منحصر بالوضع التعيني فقط، وذكر كل منهما وجهان، ولكن الوجه الذي أفاده السيد الخميني عليه الرحمة وجه مبنائي، لذلك نحن لا نتعرض له. كيف هو وجه مبنائي؟ هو بعد أن التزم بأن الوضع بالمعنى المصدري بنى على ذلك ماذا؟ عدم صحة تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني، وهذا على مبنى، بينما المحقق الآخوند لم يلتزم به، وإنما التزم بأن الوضع ماذا؟ بالمعنى الاسم المصدري الذي هو الارتباط والاختصاص، فصح له أن يقسمه إلى وضع تعيني وتعيني. فبما أن الوجه الذي أفاده السيد الخميني وجه مبنائي على مبنى، لذلك نحن لا علاقة لنا به الآن. وأما الوجه الذي أفاده المحقق الروحاني قدس الله نفسه فهو ليس وجها مبنائيا، بل هو ناظر إلى جميع المباني حتى إلى مبنى صاحب الكفاية قدس الله نفسه، لذلك نتعرض له. يقول السيد قدس الله نفسه الزكية في المنتقى: اشتهر بين الأعلام تقسيم الوضع إلى قسمين تعييني وتعيني، وعرف الأول يعني التعييني بأنه تخصيص اللفظ بالمعنى من قبل واضع معين فهو ناشئ عن التخصيص، وعرف الثاني الذي هو التعيني بأنه الارتباط الخاص الحاصل بين اللفظ والمعنى الناشئ من كثرة الاستعمال. ثم يقول: ولكن الذي يختلج في النفس أن الوضع التعيني لا أساس له، فإنه لا يتصور له معنى معقول، إذ لا وجه لأن يختص اللفظ بالدلالة على المعنى بكثرة الاستعمال، مع أن الدلالة في هذه الاستعمالات الكثيرة لا ينفرد بها اللفظ، بل يشترك معه القرينة، ولو كان لمثل هذا مثال ملموس وواقع ثابت لأمكن أن نقول بأن ملاكه شيء معقول لا تصل إليه أذهاننا، إذ إنكار الواقع مكابرة ظاهرة، إلا أنه لم يتضح لدينا وجود لفظ كذلك يعني استعمل في معنى مع القرينة كثيرا بحيث صار دالا على المعنى بلا قرينة، فلا نستطيع الجزم بمعقولية الوضع التعيني بسهولة. ومحصل كلامه أعلى الله مقامه أنه قد ذكر وجهين لإنكار الوضع التعيني. الوجه الأول وجه برهاني، والوجه الثاني وجه وجداني. أما الوجه البرهاني فمحصله هو هذا، يقول قدس الله نفسه الزكية بأن مجال الوضع التعيني إنما هو المعاني المجازية، فإن اللفظ الموضوع لمعنى معين إذا كثر استعماله في غير المعنى الذي وضع له يحصل من كثرة الاستعمال ماذا؟ وضع تعيني. فإذا مجال الوضع التعيني الاستعمالات ماذا؟ المجازية لا الاستعمالات الحقيقية. في الوضع التعيني دائرة الوضع التعيني هي الاستعمالات المجازية، يستعمل اللفظ في غير ما وضع له وبكثرة استعماله في المعنى الجديد الذي لم يوضع له تحصل بينهما علاقة وضعية. تمام أم لا؟ يقول فإذا كان مجال الوضع التعيني يدور مدار دائرة الاستعمالات المجازية لم يمكن الوضع التعيني. لماذا؟ يقول لأنك عندما استعملت اللفظ في غير ما وضع له هل يمكنك أن تستعمله في غير ما وضع له مع القرينة أو بغير القرينة؟ مع القرينة، إذ من غير القرينة لا يدل اللفظ على ماذا؟ على معنى. فعندما تريد أن تستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع مثلا ليس يصح لك هذا الاستعمال إلا مع القرينة، وأما من غير القرينة لا يصح الاستعمال. إذا فكل الاستعمالات المجازية وإن كثرت تعتمد على ماذا؟ تعتمد على القرينة، بحيث أن اللفظ بوحده لا يدل على ماذا؟ لا يدل على المعنى الجديد الذي لم يوضع له. اللفظ بوحده قاصر عن الدلالة على المعنى الجديد. تمام أو لا؟ وإنما يدل على المعنى الجديد بمعونة القرينة، إذ من غير قرينة لا يمكن أن يدل على المعنى الجديد. فأنا عندما استعملت اللفظ في غير ما وضع له استعملته اتكاء على القرينة، والمستعمل الثاني استعمله اتكاء على القرينة، والمستعمل الثالث كذلك أيضا. إذن فالعلاقة ليست بين اللفظ وبين المعنى، وإنما هي علاقة بسبب القرينة. إذا ذكرت القرينة دل اللفظ على المعنى، وإن لم تذكر القرينة ماذا؟ لم يدل اللفظ على المعنى. إذن لم تتكون بين اللفظ والمعنى علقة ماذا؟ وضعية، على حد علاقة اللفظ بالمعنى في الوضع التعييني، فليس يعقل أن يكون هنالك وضع تعيني. وضع التعين يعني أن تكون هناك علاقة وضعية وتلازم وارتباط بين اللفظ والمعنى. هذا التلازم والارتباط والاختصاص نشأ من أي شيء؟ من كثرة الاستعمال. يقول السيد قدس الله نفسه: هذا غير معقول. لما غير معقول؟ يقول: لأن الوضع التعيني يدور مدار الاستعمالات المجازية، والاستعمالات المجازية متقومة بنصب القرينة على استخدام اللفظ في غير المعنى الذي وضع له. وإذا كانت متقومة بالقرينة معنى ذلك أنه لم تحصل بين اللفظ وبين المعنى علاقة وارتباط خاص، وإنما اللفظ دائما يحتاج إلى القرينة لكي تدل ماذا؟ على المعنى الآخر، على المعنى الجديد غير المعنى الذي وضع له. وهذا يعني عدم وجود علقة وضعية بين اللفظ والمعنى. فإذا لم تكن هنالك علقة لم يكن هنالك وضع، فكيف يعبر عنه بأنه وضع تعيني؟ صار معلوما. هذا الوجه البرهاني لكلامه. وأما الوجه الوجداني في كلامه فهو يلمح في أثناء كلامه إلى ما يطرحه الحكماء والفلاسفة عندما يقولون بأنه لا شيء أدل على الإمكان من الوقوع. فإذا أردنا أن نثبت إمكان شيء تارة نقيم البرهان على إمكانه وتارة نثبت وقوعه. فإذا أثبتنا الوقوع كان ذلك دليلا على ماذا؟ على الإمكان، لأن الوقوع في مرحلة متأخرة عن ماذا؟ عن الإمكان. فإذا ثبت بأن الشيء واقع لا نزاع في أنه ماذا؟ ممكن. ننازع في الوقوع بعد ثبوت الإمكان، هذا له معنى، هذا الشيء ممكن. أما أنه واقع أم ليس بواقع هذا له وجه، لكن أن ننازع في الإمكان بعد ثبوت الوقوع هذا لا معنى له، إذ لا أدل على الإمكان من الوقوع، إذ الوقوع مرحلة متأخرة. فإذا ثبت أن الشيء واقع ثبت أنه ماذا؟ ممكن بالضرورة. تمام أم لا؟ يقول السيد قدس الله نفسه الزكية: نحن عندما نريد أن نثبت الوضع التعيني لنا أن نلجأ إلى هذا الطريق، فنقول: هل يوجد في عالم الألفاظ لفظان قد دل على معناه بواسطة الوضع التعيني؟ إذا ثبت لدينا بأنه واقع ثبت لدينا بأن الوضع التعيني ماذا؟ ممكن. والحال أننا لا نجد لذلك أثرا ملموسا، فليس يوجد فيما بين أيدينا من الألفاظ لفظ قد ثبت بأنه ماذا؟ بأن دلالته الوضعية على معناه دلالة بالوضع التعيني لا بالوضع التعييني، حتى نستدل بالوقوع على الإمكان. وبالتالي فلا بالوجدان ولا بالبرهان يمكن إثبات الوضع التعيني، بل البرهان قائم على امتناعه. صار معلوم. وهل كلامه تام أو ليس بتام يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.